سأدى لإسقاط الردع الصهيوني للأبد وتوحيد طاقات الأمة وإعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة. وأشار إلى أن طوفان الأقصى كان أقصى ضربة تاريخية للعدو، حيث اختلطت دماء الضيف بدماء أبناء الأمة الذين ضحوا من أجل الأقصى وفلسطين، ولا يزال إخوان الضيف وأبناؤه في العالم يكبدون الاحتلال الخسائر الاستراتيجية. أكد عضو مجلس الشعب السوري وليد الدرويش أن سلطات البلاد الحاكمة تستبعد خلال لقاءاتها مع وفود الكيان الإسرائيلي قضية الجولان المحتل، مشيرا إلى مساعي الاحتلال للسيطرة على الجنوب السوري بشكل كامل. لنستمع إلى عضو مجلس الشعب السوري وليد الدرويش.
طبعا عندما نتحدث عن اتفاقيات إسرائيلية مع أي دولة كانت، دائما نشاهد أن الإسرائيلي هو من يحصل أو يحصد المكاسب، ليس الدول التي تطبع معها أو تنسق أمنيا. ولدينا أمثلة عديدة، منها فلسطين، التنسيق الأمني في مع السلطة الفلسطينية هو يجلب الويلات للشعب الفلسطيني المظلوم، وهناك الكثير من الأمثلة. لكن حسب التسريبات التي سربها الإعلام الإسرائيلي وتحديدا القناة 12 منذ أيام، وحتى تصريح وزير الخارجية الصهيوني كان واضحا، وتصريح وزير الدفاع أيضا كان واضحا عندما تحدثوا أن أي علاقات مع دمشق أو مع حكومة سلطة الأمر الواقع لن يكون هناك نقاش حول ملف الجولان العربي السوري المحتل والتواجد الإسرائيلي في الجنوب السوري. إذن إسرائيل تسعى للسيطرة الكاملة على الجنوب السوري، وأخص بالذكر القنيطرة وجزء من ريف درعا ونسيان قضية الجولان. ناهيك عن موضوع جدا مهم الإسرائيلي يسعى إليه، وحاليا هو حقق إنجاز كبير فيه، هو مياه سوريا، مياه القنيطرة، مياه الجولان. اليوم هي باتت تحت الاحتلال الصهيوني، أو يقوم هذا الاحتلال بسرقتها. فبالتالي التسريبات الصهيونية تتحدث عن ثلاث ملفات. الملف الأول والرئيسي هو الجولان العربي السوري المحتل. الملف الثاني هو موضوع يتعلق بآلية التنسيق بين سلطة الأمر الواقع في دمشق والكيان الصهيوني. وتحدث اليوم أيضا، كان هناك خبر عبر هارتس قالت أن تم الاتفاق في أذربيجان بين الوفد السوري أو الشخصيات السورية والوفد الإسرائيلي على أن يكون هناك مكتب تنسيق في دمشق. وأنا تحديدا ذكرت هذه المعلومة قبل أسبوع على أحد وسائل الإعلام. والملف الثالث هو أن تكون سوريا رأس حربة في الهجوم المباشر على محور المقاومة، وأقصد تحديدا حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونحن اليوم نشاهد حاليا يعني لقاء رئيس سلطة الأمر الواقع والشخصيات السورية التي كانت معه في أذربيجان.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرا فلسطينيا محررا خلال اقتحام قرية ماردا قضاء السلفيد، فيما اعتقل شابا خلال اقتحام قرية بلاط البلد شرق نابلس. وفي رام الله اعتقلت قوات العدو شابا من قرية عين عريك قرب رام الله، فيما اعتقل شابا من منزله في قرية كفر نعمة غرب المدينة. وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم قرب جدار الفصل العنصري بمحاذاة بلدة الرام شمال القدس المحتلة. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. عراقي يهاجم نتنياهو ويقول إنه فشل في غزة وإيران ولم يحقق أي من أهدافه. عشرات الشهداء والمصابين في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. أبو عبيدة يؤكد أن طوفان الأقصى أدى لإسقاط الردع الصهيوني للأبد. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. فشل آلية الزناد ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. تعود قضية التهديد بالرجوع لآلية الزناد أو العودة السريعة للعقوبات إلى الواجهة من جديد، خصوصا بعد الانتصار الإيراني على إسرائيل وأمريكا وتمريغ أنوفهم بالتراب. فأصبحت الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا هذه الأيام المزمار الذي يسعى للتغطية على هزيمة العدوان على إيران من جهة، ومن جهة أخرى لتصبح ورقة رابحة بيد الدول الأوروبية التي تعتبر نفسها بأنها باتت مهمشة فيما تحولت إلى واحدة من القضايا في الوقت الحالي. فشددت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان أصدرته في 12 من حزيران الماضي على ضرورة عدم حصول إيران على السلاح النووي، وحذروا من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول سيفعل آلية الزناد. وفي 3 من تموز الجاري شدد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو في إشارة إلى اعتقال 2 من الرعايا الفرنسيين في إيران بتهمة التجسس بوضع شرط لعدم تفعيل آلية الزناد، شدد على أن قرار فرنسا بعدم فرض آلية الزناد مجددا مرتبط بإطلاق سراح سيسيل كولر وجاك باريس، أي أن الخطوة الأوروبية تأتي في الغالب في إطار المساعي للحصول على النزر اليسير من الامتيازات. وفي 8 من تموز الحالي أفادت وكالة رويترز نقلا عن أحد الدبلوماسيين الفرنسيين بأنه ينبغي التوصل إلى اتفاق نووي شامل مع إيران يضمن مصالح أوروبا الأمنية، وفي غير ذلك ستفعل الترويكا الأوروبية أو تفعل الترويكا الأوروبية آلية الزناد. فيما قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد ليمي أو لامي، إذا لم تكن إيران جادة في التراجع عن برنامجها النووي فبإمكان الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إعادة العقوبات بشكل مفاجئ، وهذا يعني معاناة وألم شديد لإيران. المراقبون يرون أن التهديد الأوروبي باستعمال آلية الزناد، والذي تم إيجاده خلال إدارة السيد روحاني في المادة 37 من خطة العمل الشاملة، هو عمليا فاقد للاعتبار وتهديد فارغ، إذ إن خطة العمل المشتركة سقطت من الاعتبار بعد خروج أمريكا من الاتفاق ولا وجود خارجي لها، وكانت الخطة اتفاقا مشتركا بين إيران من جانب ومن جانب آخر 6 دول المعروفة ب5+1. وفي الوقت الذي خرجت أمريكا من الاتفاق فإنه لم يعد للسائر الأعضاء حضور في الاتفاق، وفقد اعتباره القانوني وليس له وجود في الخارج بعد ذلك، إذ لابد من تواجد مجموعة الأعضاء كي تتمتع خطة العمل المشتركة بحياتها القانونية. وبدلا من أن يتم مساءلة أمريكا والترويكا الأوروبية صاروا في مقام المحق ويطالبون باستخدام آلية الزناد ضد إيران في الوقت الذي لم تعد لخطة العمل المشتركة أي فاعلية ونفاد لصلاحيتها، ولا يحق لترويكا الأوروبية التي تهدد إيران بكل وقاحة باعتماد نص هذا الاتفاق والذي هو أشبه بقصاصة ورق بعد خروج أمريكا منه.
أحبتنا الكرام، نتابع هذا اللقاء بمحورنا فشل آلية الزناد ضد إيران، ووصلتنا مساهمات حول هذا الموضوع. المساهمة الأولى من الأخ مرتضى من العراق.
هذا الفشل يعكس مدى تخبط العدو، وأنه أوهن من بيت العنكبوت، وأيضا يكشف عن مدى يعني ضعفه ووهنه، وإنه يتلقى الخسائر ولكن يتكتم على ذلك. إذن فشل آلية الزناد ضد إيران فشلا ذريعا، هذا من المسلمات. إذن علينا أن نبين ونفضح كيف أن آلية الزناد ضد الجمهورية الإسلامية فشلت. ولكن أكو شيء مؤسف نشير إليه، أنه العدو الأمريكي قال أنه تم استخدام الأجواء العراقية في الحرب ضد الجمهورية الإسلامية من خلال بعض المسيرات، وهذا شيء مؤسف على المسؤولين عندنا بالعراق. كل هذه السنين والأموال والموازنات الانفجارية، بالله عليكم ما قدرتوا تسوون حماية لبلدكم من أن يستخدمه الآخرين ضد جيرانهم. شيء مؤسف حقيقة، جدا مؤسف مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني. دكتور ياسر من العراق.
ترامب ونتنياهو بلغوا من الوقاحة والصفاقة في الميدان السياسي حدا كبيرا لا يمكن الرجوع عنه. هذه الوقاحة السياسية التي يمتهنها ترامب بتهديده للدول الآمنة ويعني تحديه لأي دولة مسالمة ليس لديها مثلا أي شيء سوى فقط أنها تقول نريد أن نعتمد على أنفسنا. ترامب لا يريد دولة في الشرق الأوسط أو في غرب آسيا بالأصح، لا يريد هذه الدولة أن تعتمد على نفسها في ميدان الطاقة، في ميدان الطاقة النووية أو الطاقة النفطية أو الطاقة الكهربائية. يريد هذه الدولة أن تكون محتاجة إلى أمريكا دائما، ومن بين هذه الدول هي إيران. يريد أن يخضع إيران بأي طريقة كانت. لذلك فعل الجمهورية الإسلامية المباركة التجهز والتحضر لهذه التحديات، فترامب لا يؤمن جانبه. وأنا حقيقة ضد موضوع الثقة بترامب بأمريكا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أنا كرجل متابع ومراقب للأحداث السياسية عن قرب وعن كثب، أنا أرى أنه لا توجد هناك أي ثقة في الوكالة الدولية. على الجمهورية الإسلامية أن لا تقع في هذا الخطأ إذا وثقت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. ما الذي نفعه لنا غروسي؟ غروسي ما الذي فعله؟ هل حمى إيران من الصواريخ؟ هل حفظ إيران من عمليات الاغتيال التي طالت القادة الشهداء؟ هل ساعد إيران على التخطي من موضوع القصف الذي أتى عليها بغتة؟ طبعا إيران ردت والحمد لله، وإيران ترد، وإيران عزيزة وقوية، ولكنها في اليوم الأول غدر بها، أي أنهم عندما يواجهون الشجاع يغدرون به. فهل غروسي نفعنا؟ هل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفعنا؟ لا يوجد أي أمل في أي شيء اسمه اتفاق نووي. لا يوجد أي أمل بشيء اسمه اتفاق نووي. الاتفاق النووي هذا عبارة عن أسطورة وعن كذوبة. ثقوا واعتقدوا سادة الأفاضل في يوم الاتفاقات النووية هذه. وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاميرات المراقبة على جميع العلماء والعاملين، ومن بينها تم الاختراق وتم دخول الجواسيس التي اختارت العلماء منذ ذلك الوقت وإلى هذا اليوم. فلذلك على الجمهورية الإسلامية أن لا تثق بالغرب أبدا، وأن لا تثق نهائيا بشيء اسمه أوروبا أو ترويكا أو أمريكا أو ترامب. هم لا يريدون موضوع النووي السلمي. حتى نتنياهو قال نحن لا نريد لإيران نووي سلمي أو نووي حربي، نريدها أن تكون صفر. نريد إيران أن تكون صفر وتحت الصفر، هذا الذي يريدوه. وأتمنى من شعوب العالم أن تعرف سياسة أمريكا وسياسة إسرائيل. ما الذي فعلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقذافي؟ ألم يسرب القذافي سلاحه؟ ألم يعمل معه معاهدة؟ ألم يفكك سلاح نووي؟ ماذا فعلوا به بعد؟ بعد 6 سنوات فقط قتلوه شر قتله بأحداث ما يسمى بالربيع العربي. إن شاء الله الجمهورية الإسلامية قوية وعزيزة، وإن شاء الله تفهم ما يعني يحدث حولها، وإن شاء الله ترد الضربات الأمريكية. وعلى إيران أن تجحد السلاح وأن تقوي ترسانتها العسكرية بأقوى ما يكون، بل وحتى أن تمتهن موضوع النووي في موضوعات الدفاعات العسكرية والدفاعات المدنية. لأنه إذا علمت إسرائيل وأمريكا أن إيران لها سلاح نووي، ثقوا واعتقدوا سوف ولن يفكروا بمهاجمة إيران أبدا. وهي باكستان أمامكم. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ الأستاذ الدكتور ياسر الحسيني على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ أبو عبد الرحمن من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لإذاعة طهران وطاقم إذاعة طهران، معكم أبو عبد الرحمن. الحمد لله فشل العدو الصهيوني على إيران، انكفى فشل. نتمنى تدمير إسرائيل عن بكرة أبي. نتمنى سحق إسرائيل، هي الغدة السرطانية كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه. وأنا أدعو أستمع على إذاعتكم على البث الفضائي، أما البث الإذاعة عبر الراديو لا يوجد بث، ولكن إن شاء الله الإذاعة الوهابية معارضة لكم من كل جهة. نتمنى غريمكم وداعكم وداع كل الأمة العربية النظام الوهابي السعودي الملعون. من حرض نظام صدام حسين لحرب حربكم 8 سنين، ورجع ابتلع صدام حسين والشعب العراقي، ولكن إن شاء الله إن المحور المقاومة منتصر على إسرائيل والإرهاب الأمريكي. أتمنى تدمير القواعد الأمريكية وتدمير القوة الإسرائيلية عن بكرة أبي. أتمنى تحرير فلسطين وتدمير القواعد الأمريكية ومن معها، وتدمير الإمارات الداعمة للأمريكا والإسرائيل. والتحية لكم والتحية للشعب الإيراني، والحمد لله سلم الله الجيش والقوة المسلحة الإيرانية، وشكرا لكم.
شكرا للأخ أبو عبد الرحمن من اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم.
أحبتنا الكرام، وحول موضوعنا فشل آلية الزناد ضد إيران، تحدث لإذاعتنا الأستاذ الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق.
تحياتي لكم. إنما يحصل الآن بعد فشل الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية بالعدوان على الجمهورية الإسلامية، تحاول الآن الإدارة الأمريكية أن تنطلق بحرب إعلامية سياسية عليها، في ذلك تحقق ما عجزت عنه من خلال العمليات العسكرية. ولذلك قال أن تجعل شرخ ما بين الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية، وكذلك ما بين القوات المسلحة من حرس وجيش وكل القوى الأخرى. من هنا نرى أن الشعب الإيراني ازداد قوة وازداد التحاما، ولم تعد هناك يعني حتى بين المعارضة والمولاة لم يعد هذا الانقسام على أمور سياسية داخلية، بينما الآن الشعب الإيراني يتحد في مواجهة هذه الهجمة الأمريكية، وأيضا يرفض حتى هذه التهديدات، وأيضا قد استعاد عافيته من خلال ما لحق به من خسائر كادت من حيث أهدافها أن تسقط أرضها التي كانت تهدف إلى إسقاط أرضها، ولكن الحمد لله فشلوا في كل هذه الأهداف، واعتمدوا أيضا فضحت هؤلاء الذين كانوا عملاء للموساد الصهيوني والمخابرات الأمريكية CIA، وكان ذلك وإذ بهذا يعني هذه العمالة التي كانت تنشط داخل الجسم الإيراني، وبالتالي استطاعت الجمهورية الإسلامية من خلال أجهزتها الأمنية من أن تستأصل هؤلاء الذين يعني كانوا قد أثروا كثيرا، حيث اعتمد عليهم الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وإذ بالشعب الإيراني يلتف حول قيادته السياسية والأمنية والدينية، لأنه كان يستهدف أعلى قياداته سواء كان من السياسيين أو من الإدارة التي يتحمل مسؤوليتها أيضا سماحة الإمام السيد القائد. لكن هذا الالتفاف وهذا الاحتضان الشعبي الغير مسبوق يعيد إلى إيران كأنها في ثوراتها من بدايتها، يعني تعيد من الأيام كان عندما سقط النظام البائد. الآن أسقطت مؤامرة كبيرة جدا كانت تحاك في ظلام الليل، وهذا الأمر دفع بالأجهزة المختصة أن تبقى ساهرة، أن تبقى ساهرة على أمن شعبها، وعلى أن لا يخترق الجسم الإيراني بمخترق في هذه المرحلة. وبالفعل كنا بحاجة لهذه الصدمة، سواء كان في لبنان أو في الجمهورية الإسلامية، لأنما ينقل هذا الجسم لاستمرارات الأمور في هذا التصاعد وفي تراكم جمع الأسلحة والعملاء، يعني أن تخرج هذه المسيرات من داخل المدن الإيرانية ومن أيضا من داخل العاصمة طهران، هذا أمر غريب. يعني العالم كله ينظر إلى إيران أنها هي تعتبر الدولة الوحيدة التي رفضت التعاون أو أن تخضع للولايات المتحدة الأمريكية رغم الإغراءات الكثيرة على مدة 46 سنة. ولذلك هم عندما فشلوا في الاقتصاد، فشلوا في السياسة، والآن فشلوا في الهجمات العسكرية، رهنوا على هؤلاء العملاء، لكن هذا الأمر سقط بعون الله وبفضل الشعب الإيراني الذي هو متمسك بنظامه السياسي الذي مضى عليه 46 سنة وهو يقول ولا أعتقد أنه سوف يضحي بكل الأنجازات التي توصل إليها عبر هذه العقود من الزمن.
نعم، شكرا للأستاذ الدكتور نزيه منصور على هذه المشاركة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل.
أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، فشل آلية الزناد ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور جبار سعيداوي الخبير في الشأن الإيراني من مدينة أهواز في إيران. دكتور جبار حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وحيا الله المستمعين لقناتكم.
دكتور، ما هي آلية الزناد ولماذا وجدت؟
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا هناك سقوط من قبل الولايات المتحدة والغرب كافة على إيران الإسلامية، لأن هناك إيران حصلت على تنمية في المجالات المختلفة، المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والمجال الأمني والدفاع عن أراضيها. لهذا تخشى الولايات المتحدة من هذه التنمية لتصبح كأيقونة وتصبح قدوة للأمم في العالم. لهذا أجدت ضغوط مكثفة، ومنها الحظر الاقتصادي بمجموعة من اتفاقيات ضد إيران الإسلامية، وفي حوارات سابقة وحوار خاص يعني يختص بالشأن النووي ويختص بالقضايا حقوق الإنسان في إيران، والحضور على الطاولة من قبل إيران و حضور إيران الفعال الدبلوماسي، هناك أجلوا بعض الضغوط وبعض المعاهدات الحضرية ضد إيران الإسلامية، وعينوا لها وقت كانت مؤقتة عند البرنامج النووي الإيراني.
نعم.
وما يسمى هنا برجام، وينتهي هذا يوم الثلاثاء. طبعا يعني هناك مشاكل كثيرة لا يزال ليس لديها من حل وحلول، حلول دبلوماسية، وتعقدت أكثر بقضية الحرب الإسرائيلية 12 يوم على إيران الإسلامية، ومدت الكيان القاصد الصهيوني الولايات المتحدة في هذه الحرب، فهي عقدت القضية لحلحلة المسائل بصورة دبلوماسية. ولربما تكون يعني عودة ثانية، وهي بالواقع العودة تكون عودة عملية نفسية، لأن لن يرفعوا من الحظر والضغوط الاقتصادية السابقة والضغوط للمجال النووي السابقة، لن يرفعوها عملا، بل مجرد ادعاء ومجرد إعلام كان هناك لرفع الضغوط على إيران، وهي كانت الضغوط مستمرة على إيران. الآن لما يريد العودة، عودة تلك الضغوط السابقة، فهي كانت جارية وليس كانت مرتفعة من أجواء إيران، بل هي كانت موجودة. فماذا الآن يعود بشكل كامل؟ يعود هو قضية القضية النفسية، حتى تكون هناك اضطرابات داخل البلد الإيراني، الاضطرابات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. يعني ما أراده الآن الغرب الذي اتخذ مسيرة مكثفة وسيعة إعلامية، الآن نرى من قبل كم يوم وهم يتحدثون عن هذا الموضوع، إذا أعادت الضغوط وإعادة الضغط والحظر على إيران لربما إيران تواجه المشكلة العظمى والمشكلة الكبرى. نعم. لن تواجه إيران أي مشكلة إلا مشكلة المسألة النفسية والحرب الإعلامية. الآن تواجه هذه الحرب، والحمد لله حصلت لإيران، الآن الشعب الإيراني حصل على وعي بشكل كامل غير مسبوق من بعد الحرب، لأن عرف نوايا الغرب وخاصة الولايات المتحدة والنظام الغاصب الصهيوني، عرف من نوايا هؤلاء بأنه لا يريد الخير لإيران ولا لشعب إيران، بل هم يريدوا تفتيت الشعب الإيراني وتفتيت البلد إيران، ولا يرقب الشعب الإيراني وإن يكون هناك بين الشرائح الشعب الإيراني.
نعم.
هناك من اعتراضات على الوضع، بعض الوضع الموجود، ولكن الآن أصبحوا كشعب واحد، يد واحدة وكلمة واحدة أمام الغرب، يريدوا الأمان لبلدهم ويريدوا استمرار هذه القدرة الإيرانية بالرد لأي عدوان وأي هجوم على بلدها.
طيب، هل برأيكم هل تفشل آلية الزناد في إعادة ما يسمى بالعقوبات على إيران؟
طبعا، يعني لأن إيران الآن يحصل على وعي كامل.
نعم.
ولأن إيران وصلت إلى اكتفاء ذاتي بمسألة الوقود ومسألة الاقتصاد ومسألة الإنتاج، المحاصيل الاقتصادية الاستراتيجية.
نعم.
مثلا القمح وما يشابه القمح الذي هو استراتيجي في كل بلد. إيران الآن عندها الاكتفاء الذاتي ولن تحتاج إلى الغرب، يعني هي الضغوط لربما كان فيها خير مكمون، جعلت إيران يعتمد على نفسه بالإنتاج، وحصل على الإنتاج مختلف الاحتياجات داخل البلد، وعنده محاصيل استراتيجية قادر أن يقود البلد. نحن ليس مثل الكيان الصهيوني، هو يعني ملحق بقضية ويحتاج بشدة لقضية منشآت أو تحلية الماء. يعني هناك إيران كانت إحدى أهدافها إذا استمرت الحرب هي قضية مصانع تحلية الماء، وإذا ضرب تحلية الماء يواجه مشكلة وأزمة كبيرة بفقدان الماء. طبعا يعني إيران لديها المياه الجارية.
نعم.
والمستمرة.
نعم.
فالضغوط لن تأتي بنتيجة للغرب. بل إيران جربت كثير ولديها من التجربة الكثيرة من هذه الضغوط، ولديها الخبرة بشأن القضاء على أي ضغوط من الخارج على بلدها، والشعب أيضا الآن مستعد حتى يقضي على هذه الضغوط ويخرج من هذا المنعطف إن شاء الله سالما غانما.
طيب دكتور جبار، يعني لماذا تطرح أوروبا هذا قضية آلية الزناد والعودة إلى العقوبات وما إلى ذلك، خاصة بعد الذي جرى بعد الاعتداء على الجمهورية الإسلامية، بعد ضرب منشآتها النووية، بعد قلب الطاولة طاولة المفاوضات من قبل الولايات المتحدة، وشن عدوان ظالم وجائر على الجمهورية الإسلامية؟ يعني ما الذي يعطيهم الحق في أن يتصرفوا بكل هذه الوقاحة؟
العالم مع الأسف يعيش ثقافة الغابة، كل من هو لديه آليات القدرة يظلم الآخرين ويريد الحصة الأكثر والأوفر له، فالغرب قطعة من هذه الأحجية التي هي تكمل الضغوط الغربية والأمريكية على إيران الإسلامية وعلى أي بلد مستقل. يعني هناك أي بلد يكون لديه من استقلال ولديه طموح حتى يحصل على مكانته السياسية والثقافية والاجتماعية والأمنية هو محل استهداف للغرب، وأوروبا هي ليس منشقة عن الولايات المتحدة بل تعمل كعميل للولايات المتحدة كما رأيناه سالفا وسابقا. يعني رأينا أن الدول الأوروبية هي تسقي إلى الكلمة الأمريكية ماذا أرادته أمريكان، طبعا نفذته دول الغربية ودول الأوروبية، وهذا ما يشاهده المستمع الكريم وما يشاهده العالم. طبعا يعني هذه الضغوط التي تأتي من قبل الدول الأوروبية هي تأتي ضمن المشروع للولايات المتحدة بالضغوط على الدول المستقلة وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب اسمح لي دكتور جبار نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
حدث وحوار، برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص.
مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، فشل آلية الزناد ضد إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور جبار سعيداوي الخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف. دكتور جبار، إذا كانت فرنسا صادقة في ادعائها بأن آلية الزناد هي من أجل مراقبة النشاطات النووية، لماذا ربطت قضية عدم فرض آلية الزناد مع الإفراج عن جاسوسين لها اعتقلتهما قوى الأمن الإيرانية؟
مجرد ادعاءات. الدولة الفرنسية سابقا أثبتت هي في جانب الكيان الصهيوني بالهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني وقتل واستشهد في هذا الهجوم القادة الكبار ومنهم العلامة الكبير الشهيد سيد حسن نصر الله، هي وقفت في جانب الكيان الصهيوني ولن يعني هناك تندد هذا العمل الإجرامي. وبهجوم أيضا الكيان الصهيوني على إيران أيضا وقفت في جانب الكيان الصهيوني. هي القضية ليس هناك قضية يعني أسرى وليس قضية نووي وليس قضية، لا، هي القضية أكبر من هذا، والوقوف أمام بلد مترقي لديه من طموح وسيادة ولديه من استقلال، يعني لن يرقبوا أن يكون في المنطقة بلد لديه سيادة ولديه استقلال. هذه عدم الرغبة من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل فرنسا والدول الأوروبية والولايات المتحدة مستمرة لا يزال إلى يومنا هذا. وإن لديهم من حيلة وطريقة فطبعا يقفوا أمام البلدان المترقية المتحضرة التي لديها من حضارة قديمة والآن تمتلك من تنمية وتمتلك من قدرة وصنعة جديدة. طبعا يعني هذه الصنعة التي هي بيد إيران والصنعة النووية السلمية. يعني إذا هناك كان واقع وأخلاق سياسي وأخلاق اجتماعي من قبل الحكومات ومن قبل الغرب لشوقوا إيران، لأنهم يعلموا بأن إيران ليس لديها من نوايا في القضية النووية إلا القضايا السلمية، وهو في المعاهدات وفي يعني الامبيتي هناك إيران تحت إشراف المؤسسات الدولية يعمل بنزاهة بقضية النووي. فأنتم تعلمون بأن إيران لن تخرج من الخطوط وهي تعمل في إطار الجسور الدولي بالشأن النووي. كيف يعني تتعاملون مع إيران بهذا الشكل وتربطون القضايا المختلفة القضايا العلمية بالقضية النووية والقضية الأمنية والقضية الاقتصادية والقضية الاجتماعية؟ هناك لديك من جواسيس يتجسس في بلدنا وقبضت عليه القوات الأمنية بأسناد ووثائق بأن هو جاسوس. فأنت تربط قضية آلية الزناد بالقضية الجواسيس، كيف يكون هذا؟ يعني بأي قانون، بأي منطق، بأي عقل يعني تربط القضايا المختلفة؟ لأن هناك هذا النسيج الذي هو بيد الغرب هو بالواقع معلوم لدينا بأن الغرب لا يريد إلا خضوع البلد المستقل الإيراني البلد المتغني الذي لديه من تغنية قوية وقويمة وجديدة ومتحضرة وحديثة.
طيب نعم. طيب دكتور، في الوقت الذي لم تعد لخطة العمل المشتركة أي فاعلية ونفاد صلاحيتها، هل يحق للترويكا الأوروبية التي تهدد إيران وبكل وقاحة باعتماد نص هذا الاتفاق؟
بالواقع أوروبا لم تؤمن بحقوق الشعوب. يا ليت هناك من بلدان كبرى بالعالم هي تؤمن بالحد الأقل لحقوق الشعوب.
نعم.
الحد الأدنى لحقوق الشعوب. ولكن مع الأسف يعني بنت الدول الغربية المعاملة مع البلدان الأخرى على القدرة والضعيف، القوي والضعيف، أن يكونوا هم أقوياء ويعملوا بأي شكل يرغبوا به مع البلدان الأخرى كما رأيناه في أفريقيا، في السودان والصومال وباقي البلدان الأفريقية وفي القضية الفلسطينية، مع ما أن يعلموا بأن الحق للفلسطينيين ولكن لن يقفوا في جانب الفلسطينيين وفلسطين المظلومة. وهذا أصبح كديدا للغرب بأنهم يتحكموا في العالم ويعطوا لأنفسهم الحق أن يتحكموا في أي بلد أرادوا، وما يريدون إلا ثروات المنطقة. يعني هنا اليوم أصبحت ثروات المنطقة هي الهدف الأساسي حتى يحصلوا على هذه الثروات، كما عند احتلال العراق اليوم كل الثروات النفطية هي بيد الأمريكان، بيد الولايات المتحدة. العراق تبيع النفط ونقود النفط وفلوس النفط تذهب إلى بنوك الولايات المتحدة، وإذا أرادت العراق أن تحصل لديها هناك من عمار أو بناء أو تأسيس طرق أو غيره، لابد أن تستجدي من نقودها من الولايات المتحدة.
نعم.
هذا المستمع خل يطالع على الموضوع بأن هذا بيان من قبل رئيس الوزراء العراقي بأن يقول نحن نستجدي فلوسنا.
نعم.
نستجدي دولاراتنا من الولايات المتحدة، وهي تعود إلى قضية النفط، بيع النفط العراقي. وبالواقع يعني الغرب كله يريد البلدان هي تبقى ضعيفة مفتتة مجزأة بدويلات صغار، متى ما أرادت أن تهجم عليها وتأخذ وتنهب ثرواتها وتنشب الحروب بين البلدان المجاورة.
نعم.
بسياسة خاصة.
سؤال أخير دكتور، هل تعتقدون أن تعير أمريكا اهتماما لأوروبا بطرحها آلية الزناد في الوقت الذي يسعى ترامب أن يعني يفرض الرسوم الجمركية والضغوط على أوروبا؟
بالواقع هناك إذا حصلت قدرة الآن، القدرة الحمد لله من قبل الجمهورية الإسلامية موجودة بالردع لأي هجوم وأي عدوان، العدوان إن كان اقتصادي، إن كان سياسي، إن كان أمني، إن كان اجتماعي، بأي نوع ما إيران لديها قدرة الرد، والولايات المتحدة تعرف مدى قدرة إيران، بحيث الولايات المتحدة كانت هي تلتمس إيران بقضية الهدنة، وقبل لا إيران تضرب القاعدة الأمريكية في قطر، فكانت تتحدث الجهات المختلفة الأمريكية بأن إذا أحد أشار على قواعد الولايات المتحدة في المنطقة ستفتح عليه أبواب جهنم ويدمر بالشكل الكامل، ولكن هذا كلام. وفي العمل رأينا عندما ضربنا أعلن ترامب الآن حان وقت الصلح،
وقت وقف إطلاق النار.
ووقف إطلاق النار. يعني بينها بأعلى صوت الآن. لماذا يعني يعلن من بعد الضرب، وهو قبلها كان يقول إذا أحد ضرب أحد إحدى قواعدنا وندمره بشكل كامل. يعني العالم لا يعرف إلا
ماذا تتوقع لهذا المسار دكتور جبار باختصار شديد لو سمحت؟ يعني ماذا تتوقع لهذا المسار، لهذا المشهد اليوم وما وصلت إليه الأمور بين إيران من جهة والملف النووي الإيراني، إيران من جهة وأوروبا من جهة أخرى، والترويكا وقضية آلية الزناد وما إلى ذلك، إلى أين تسير برأيك باختصار شديد؟
إيران كما سابقا فرضت إرادتها بالملف النووي لا يزال تفرض إرادتها بالقضايا المختلفة، وهذه آلية الزناد لن تكون لدى الغرب بأي خير، لا يأتي للغرب أي خير، بل الخير يأتي لإيران الإسلامية إن شاء الله، ونرى الانتصارات الباهرة كما رأيناه في 12 يوم.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور جبار سعيداوي الخبير في الشأن الإيراني من أهواز،
وشكرا لكم.
وفي الختام نستمع إلى مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. أوروبا هي ذيل للبنتاغون والصهاينة، هذا لا يخيفنا في إيران، بل سنضرب من يضربنا وفي أي مكان، لكن اللوم على موسكو خاصة والشرق عامة، وإن موسكو أصبحت لافلة كما يقول مثلا عندنا بالجارية، لا هي في العير ولا في النفير. إذن هنا يجب تغيير البوصلة لمكان آخر إذا أمكن، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه مشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، فشل آلية الزناد ضد إيران كان محور حديثنا في هذا اللقاء. شكرنا على هذا التواصل، أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
أكبر عيوب الجمهورية الإسلامية عند أمريكا هو رفض اغتصاب فلسطين. إن أكبر عيوب الجمهورية الإسلامية من وجهة نظر أمريكا هو أنها ترفض اغتصاب المغتصبين الصهاينة لفلسطين، وأهم سبب لمعاداتهم لنظام الجمهورية الإسلامية يكمن في قولهم لنا: لماذا ترفضون أن يصول الجنود الصهاينة ويجولوا في بيت غيرهم دون إذن ويطمع هؤلاء الغير ويتحكموا بهم؟ لقد وافق العالم كله على ذلك، فلماذا لا توافقون أنتم؟ إن أكبر نقاط قوة شعب ما هي أكبر نقطة ضعف في نظرهم. عدم تراجع العدو مقابل تراجعنا عن المبادئ. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2016: إنكم إن تفاوضتم وتباحثتم مع أمريكا في أي ملف آخر وتراجعتم وقدمتم التنازلات، فإنها سوف تحافظ على دورها التخريبي الهدام في جميع القضايا، بما في ذلك حقوق الإنسان والصاروخ والإرهاب ولبنان وفلسطين. ففي أي قضية تنازلتم على فرض المحال عن مبادئكم وأسسكم وأعرضتم عنها، فاعلموا أنها لا تتنازل وستخوض الساحة في بادئ الأمر بالكلام والابتسامة، لكنها في مرحلة العمل ستنقض الوعد في إنجاز ما تعين عليها إنجازه ولن تلتزم بتعهداتها. عدم توقف مطالب الأمريكيين عند حد معين في حال تراجعنا عن مواقفنا. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2016: لقد باتت الأجهزة والقوى الشيطانية العالمية في الوقت الراهن تدس الناس أكثر في مستنقع الجهالة والضلالة يوما بعد آخر، وتجابه كل نقطة تناهض حركتها الشيطانية. وإذا بالسادة الأمريكيين الذين يجتمعون مع مسؤولين يعاتبون محدثكم هذا قائلين: لماذا كل هذا التشاؤم تجاهنا؟ ولكن هل أكون متفائلا؟ وهل بالإمكان أن ننظر إليكم نظرة متفائلة مع هذه الأوضاع السائدة عليكم؟ ففي هذه الأيام الأخيرة أعلن أحد هؤلاء السادة حول قرارات الحظر ضد إيران التي دار الحديث بشأنها والتي بثت في أحد برامج قنواتنا التلفزيونية، أعلن أن الجمهورية الإسلامية ما دامت تدعم المقاومة في المنطقة وتساعدها فليس من المعلوم أن تزال هذه العقوبات. وهذا هو الأمر الذي ذكرته مرارا وتكرارا، سواء للمسؤولين في الجلسات الخاصة أو في الجلسات العامة، وقلت لهم: تزعمون أنكم إذا تراجعتم في الملف النووي ستنتهي قضيتكم مع أمريكا؟ لا، بل سيطرحون ملف الصواريخ قائلين: لماذا تمتلكون الصاروخ؟ وإذا ما يئسوا من هذا الملف طرحوا قضية المقاومة متسائلين: لم تدعمون حزب الله وحماس وفلسطين؟ وإن عالجتم هذه القضية وتراجعتم سيطرحون مسألة أخرى كمسألة حقوق الإنسان. وإن قمتم بتسوية هذه المسألة أيضا وقلتم لهم: سنعمل في شأن حقوق الإنسان وفق موازينكم، سيطرحون قضية تدخل الدين في جهاز الحكم. يا ترى هل سيتخلون عنكم؟ ذلك أنهم لا يحتملون أساسا نظاما في بلد بهذه السعة وهذا التعداد السكاني وهذه الإمكانات الخارقة. صمود الجمهورية الإسلامية حيال مؤامرة اسمها الشرق الأوسط الجديد بمحورية كيان العدو الصهيوني. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي خلال لقائه رئيس ونواب مجلس الشورى الإسلامي عام 2016: إن العدو على صعيد الرأي العام العالمي يحاول توجيه التهم لإيران الإسلامية، وعلى الصعيد الداخلي يسعى إلى تفعيل الصدوع، وعلى الصعيد الإقليمي في منطقة غرب آسيا يرمي إلى تمرير مشاريعه الخطيرة والمهمة في هذه المنطقة الحساسة، وإزالة المانع الذي يعترضه وهو عبارة عن إيران الإسلامية التي تقف حائلا دون تحقيق مخططاته. هذا ما يهدف إليه العدو، فإن له مخططاته المحددة في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان. وقد ظهر ذات يوم في فلتات لسانهم اسم الشرق الأوسط الجديد والشرق الأوسط الحديث، وهذا ما ذكرته تلك السيدة التي كانت على رأس سياستهم الخارجية قبل أعوام، وقد أخطأوا في إفصاحهم عن هذا الأمر. وهذا الشرق الأوسط على حد تعبيرهم وهو تعبير مغلوط ونابع بالكامل عن الفكر والرأي والذهن الغربي المتكبر، بمعنى أن كل ما هو قريب من الغرب وأوروبا يسمى الشرق الأدنى، وكل ما هو بعيد عنهم يسمى الشرق الأقصى، وكل ما هو بين هذا وذاك يسمى الشرق الأوسط، أي أن المعيار أوروبا. وآسيا بهذه العظمة ليست معيارا، حيث عبروا عنه بالشرق الأوسط الكبير والشرق الأوسط الجديد، ويدل على أن لهم مخططاتهم في هذه المنطقة. والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه المنطقة حساسة للغاية من جهات مختلفة، كوجود الدين الإسلامي والمسلمين ووجود الكيان الصهيوني وتوفر المصادر النفطية الهائلة والممرات المائية الدولية المهمة من قبيل مضيق هرمز ومضيق باب المندب ومضائق أخرى بالغة الأهمية في العالم من حيث الجغرافيا السياسية ومن الناحية الاستراتيجية. ولذا فإن لهم حساسيتهم تجاه هذه المنطقة، ولهم مشاريعهم ومخططاتهم، ويبتغون تمريرها دون أي عرقلة ومانع. والجمهورية الإسلامية قد نزلت إلى الساحة وحالت دون تحقيقها، فإنهم كانوا يهدفون إلى ابتلاع العراق، والجمهورية الإسلامية صدتهم عن ذلك، وهذا ما أثار استياءهم وبدد مشاريعهم. هل تعلمون أن العراق بلد ثري جدا؟ إنه بلد غني للغاية، وكانت بغيتهم ابتلاعه والسيطرة عليه ليتمكنوا من خلال ذلك من تهديد إيران باستمرار. كما أنهم من جهة الشرق كانوا يريدون ممارسة التهديد بطريقة أخرى، غير أن سياسات الجمهورية الإسلامية وقفت حائلا ومانعا أمامهم، وهاهم بصدد إزالة هذا المانع. وشبيه هذا ما حصل في الشأن السوري والفلسطيني أيضا. هذه هي سياساتهم، والواجب عليكم أن تقفوا في وجه هذه السياسات، وأن تميطوا اللثام عن وجه الاستكبار، وأن تكشفوا عن الحقائق المتوفرة أو التي تتوفر لديكم بشأن الاستكبار ونظام الهيمنة، وأن تتحدثوا وتصنعوا الأجواء في خطاباتكم ومواقفكم العامة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
واجعله لي من كل شر سوراً.